بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صحابيات. ضيفتنا لهذه الحلقة صحابية من أهل المدينة المنورة، أي من الأنصار الذين آووا النبي عليه الصلاة والسلام وأيدوه وفدوه بأنفسهم وأبنائهم وأموالهم، وكانوا خير نموذج للأتباع المؤمنين حقا وصدقا. اخترت أن أتحدث اليوم عن أنصارية ذات شخصية متميزة متألقة. سر تميزها وتألقها يكمن في شجاعتها وجرأتها. أتدرون من هي إخوتي المشاهدين؟ إنها أم عمار الأنصارية، نسيبة بنت كعب المازينية النجارية. سأبدأ حديثي عنها من بيعة العقبة الثانية، حيث كانت ترافق وفدا من قومها الأوس والخزرج لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه البيعة بعد سنة من بيعة العقبة الأولى التي بايع فيها النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا من سكان يثرب. أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. في يثرب دعا مصعب إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، فأسلم على يده كثير من أهلها، منهم نسيبة بنت كعب وزوجها زيد بن عاصم وابناها حبيب وعبد الله، وأبقوا إسلامهم طي الكتمان. اصطحب مصعب معه إلى مكة 73 رجلا من الذين أسلموا على يديه لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نسيبة وزوجها زيد من أفراد تلك الرحلة الميمونة. لم يكن في الوفد من النساء سوى نسيبة وواحدة أخرى من الصحابيات اسمها أم منيع، أسماء بنت عمرو بن عدي رضي الله عنهما. طبعا لم تكن الطريق من يثرب إلى مكة سهلا ميسرة كما هي الآن، ومع هذا لم يشعر ذلك الوفد بوعورتها ولا بمشقتها، فقلوبهم وعقولهم وأرواحهم وأجسادهم تستبق الخطى للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. بعد مسيرة مضنية لاحت مكة، ورنت في الأجواء أصداء التلبية المحرفة التي يحفظها المشركون ويرددونها، ويزعمون أنها تلبية إبراهيمية، مع أنها لا تمت إلى توحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصلة. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريكا لك إلا شريكا تملكه وما ملك. كادت نسيبة تثور على أولئك الملبين لتبين لهم زيف ما هم عليه من الوثنية والشرك، لولا أنها وقومها اتفقوا مع مصعب على أن يخفوا إسلامهم حتى يلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهناك سوف يعلمهم النبي بما سيفعلونه. في الموعد المحدد للقاء بعد أن مضى ثلث الليل، تسلل الأنصار إلى شعب عند العقبة في ميناء، ولما اكتمل جمعهم قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبته عمه العباس، وهو يومئذ أي العباس على دين قومه، ولكنه أحب أن يستوثق من أمر الأنصار مع ابن أخيه محمد. تكلم العباس فقال يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، أي من المشركين، فهو في عز في قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذله بعد الخروج إليكم فدعوه من الآن، فإنه في عز ومنعة في قومه وبلده. لما انتهى العباس من كلامه قال القوم قد سمعنا يا رسول الله، فخذ منا لنفسك وربك ما أحببت. نعم، هكذا قالوها وهم على قلب رجل واحد، كيف لهم أن تختلف قلوبهم وأقوالهم وقد اجتمعوا على الإيمان بدين الله عن قناعة، وعشقت قلوبهم وأرواحهم رسول الله حتى قبل أن يروا، فبات أحب إليهم من أولادهم وأموالهم وأنفسهم. سر النبي صلى الله عليه وسلم من جوابهم وبسط يده فصافحهم وصافحوه وبايعوه على أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأطفالهم. مدت أم عمارة يدها تريد أن تبايع، ولكن ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. ظنت أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبايعها لأنها امرأة، وربما راودتها أفكار سوداوية لسنا ندري، فقد كانت تسمع مصعب بن عمير وهو يحدثهم عن احترام الإسلام للنساء، ولكنها الآن تتساءل أين الاحترام إن كانت محرومة من المبايعة لأنها امرأة. لحظات فقط اكتشفت بعدها أنها مخطئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعها وبايع رفيقتها أم نيع، لكنه لم يصافحهما وبايعهما كما بايع الرجال تماما على أن تحمياه مما تحميان منهما أنفسهما وأطفالهما. اغرورقت عينا نسيبة بدموع الفرح، لم تنسى ذلك اليوم أبدا، وظلت تذكره وتتباهى به أمام صويحباتها وأولادها وأحفادها. إخوتي المشاهدين، عندما نتأمل في بيعة العقبة الثانية ونترجمها بلغة اليوم نقول إن هذه البيعة هي بيعة سياسية بامتياز، وقد عاشتها المرأة كما عاشها الرجل تماما، والتزمت بما التزم به دون زيادة أو نقصان. من هنا نستغرب عندما نرى أن بعض الدول العربية والإسلامية ما زالت حتى اليوم تمنع المرأة من الانتخاب والترشح والمشاركة في الحياة السياسية. فإذا سألتهم لماذا؟ قالوا الانتخاب ولاية، وليس للمرأة ولاية على الرجل في الإسلام، لأن الإسلام قال الرجال قوامون على النساء. يحق لنا أن نتساءل هنا، كيف نستطيع أن نوفق بين هذا الكلام وبين مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأم عمارة وأم نيع؟ هنا أقول إن قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء أتى في معرض الحديث عن الأسرة، يشهد لهذا السياق الإجمالي الذي وردت فيه هذه الآية، فهي واردة في سورة النساء، وقبلها تتحدث الآيات الكريمات عن نكاح المحصنات المؤمنات، وفي آية القوامة يرد الحديث عن اللاتي تخافون نشوزهن وعن وعظهن وهجرهن في المضاجع، بعدها تتحدث الآية عن التحكيم بين الزوجين إن خفتم شقاق بينهما. فهي إذن حسب ما رأى كثير من العلماء قوامة خاصة بالأسرة، ليس فيها ما يمنع المرأة من أن تقوم بدورها في الحياة العامة، خصوصا وأن هنالك آية قرآنية أخرى جعلت للمرأة ولاية على الرجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شأنها في ذلك شأن الرجل تماما. فقد قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الولاية هنا ولاية عامة يدخل فيها كل ما من شأنه إصلاح الأمة وقوام الأمة وإرشاد الأمة. أمر آخر أحب التوقف عنده قليلا، ألا وهو موضوع المصافحة، خصوصا وأننا نراها اليوم شائعة بين الرجال والنساء في كثير من البلدان العالم العربي والإسلامي. ما رأي الشارع في هذا؟ ما هو حكم المصافحة؟ ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أم عمارة وأم نيع دون أن يصافحهما. طبعا المصافحة وهز الأيدي ليست شرطا في صحة البيعة، أما من الناحية الفقهية يرى معظم الفقهاء حرمة المصافحة بين الذكور والإناث. دليلهم في هذا ما أخرجه الإمام مالك والنسائي والإمام أحمد وصححه الألباني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عمارة وأم منيع إني لا أصافح النساء، وقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، وذلك وفقا لرواية البخاري ومسلم. طبعا يستثنى من هذا ما تفرضه الضرورة، كالطبيب حين يضطر إلى لمس المريضة لفحصها طبيا، وكالرجل حين يضطر للمس المرأة ليدفع عنها ضررا محققا، أو ليعينها على صعود مكان مرتفع عندما لا يوجد من النساء أو من المحارم من يمكن أن يعينها. بينما ذهب بعض الفقهاء وهم قلة قليلة إلى اعتبار المصافحة مكروهة، ومنهم من أجازها إذا كانت باحتشام وبنية سليمة. دليلهم أنه لم يرد في الشرع نص صحيح وصريح على حرمتها. أما امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة النساء ففي رأيهم لا يعتبرونه نصا صريحا على حرمة المصافحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء ولم يقل لا تصافح النساء، وبالتالي اعتبر بعض الفقهاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم حظا على فعل الأفضل وليس أمرا واجب التنفيذ. ولكن أنا أقول الأرجح هو أن العلماء الذين ذهبوا إلى حرمة المصافحة. طبعا المصافحة المحرمة والمكروهة هي التي تكون بين الغرباء الذين لا يجمع بينهم نسب محرم للزواج، كالجيران بين الذكور والإناث، كالجيران والمعارف والزملاء في العمل والمدرسة وما شبه ذلك. يشمل ذلك أيضا أولاد العم والعمة، أولاد الخال والخالة، يشمل إخوة الزوج وخال الزوج وعم الزوج. أما الصهر زوج البنت وزوج الحفيدة فهو من المحرمات، وهو من الذين لا مشكلة في مصافحتهم من الناحية الشرعية. بالمناسبة أعرف أكثر من سيدة لا تصافح زوج ابنتها، وهذا ليس من نواهي الشرع. إن كانت لا ترغب في مصافحتي لأسباب تخصها فهذا من شأنها، أما الإسلام فلم ينهى عن هذا. نعود إلى الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب، فنراها تترقب وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب مهاجرا من مكة برفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تنتظرهما بلهفة وحب. نراها بعد ذلك تواظب على حضور مجالس العلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نادى منادي الجهاد في سبيل الله تعالى في غزوة أحد خرجت مع زوجها ولديها لتشارك في هذه الغزوة. ولكن لماذا خرجت؟ ماذا يمكن أن تفعل إذا اشتبكت الأسنة والتحمت السيوف؟ سؤال وجيه. البعض يقول مستهزئا لا يمكنها سوى أن تولول على الأعداء وتندب القتلى، في أحسن أحوالها يمكن لها أن تحث المقاتلين وتشجعهم. هناك بعض آخر أكثر رقيا يقول يمكن لها أن ترعى شؤون الجيش فتقدم له الطعام والشراب، كما يمكنها أن تساعد في العناية بالجرحى وتمريضهم. تعالوا بنا إخوتي لنرى ماذا فعلت نسيبة بنت كعب في غزوة أحد. في الحقيقة لم تكن نسيبة وحدها من خرجت إلى تلك الغزوة، ففاطمة الزهراء شاركت فيها رغم أنها كانت حاملا بابنها البكر الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. ممن شارك فيها أيضا أم المؤمنين عائشة وأم سليم رضي الله عنهما. يروي البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم يعني أمه وإنهما لمشمرتان تنقلان القرب على متونهما أي على ظهورهما، تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. تعالوا بنا إخوتي المشاهدين نستمع لنسيبة وهي تروي لأم سعيد بنت سعد بن الربيع ما حدث معها في غزوة أحد فتقول: خرجت صباح الغزوة إلى سفح جبل أحد ومعي سقاء فيه ماء أبغي أن أسقي المجاهدين في سبيل الله. كانت الغلبة عندما وصلت للمسلمين وما مضى سوى وقت قليل حتى انهزم المسلمون، فقد ظن الرماة الواقفون على جبل أحد أن المعركة انتهت فتركوا أماكنهم ونزلوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من النزول وحتى لو انتهت المعركة، وكان هذا خطأ فادحا. فالتف عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد وكانا ما يزالان مشركين وقائدي لجيش المشركين، التفا على المسلمين من فوق الجبل وحاصروهم وأعملوا فيهم القتل، فاضطرب أمرهم وتفرقت صفوفهم. كانت أم سعيد تستمع لنسيبة وكلها آذان صاغية. وماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سألت أم سعيد. أجابت نسيبة: عندما رأيت ما حدث ألقيت السقاء وبدأت أبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته وأمامه القليل من الصحابة يدافعون عنه، فشددت علي ثيابي وأمسكت بالسيف وصرت أقاتل دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تساءلت أم سعيد بدهشة واستغراب: ولكن كيف انفض الصحابة عن الرسول في مثل هذه الساعة؟ أجابت نسيبة بصوت متهدج: لقد أشاع المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فأخذت الحيرة كثيرا من المسلمين، لم يعد أحدهم يدري ما يفعل، منهم من أذهلته المفاجأة فألقى سلاحه، وقلة قليلة هم الذين ثبتوا يقاتلون في سبيل الله، منهم سعد بن أبي وقاص وأبو بكر وعلي وعمر وعثمان وأبو دجانة وقتادة بن النعمان رضي الله عنهم أجمعين. سكتت أم عمارها هنيها ثم أكملت بصوت حزين: كان صلى الله عليه وسلم يناديهم ويصيح بهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، لكن كثيرا منهم كانوا ممعنين في الفرار لا يسمعون الدعاء ولا النداء. قالت أم سعيد: أخبرني يا نسيبة ماذا فعل أنس بن النضر عندما أخبروه أن رسول الله قتل؟ سؤال نتشوق لسماع جوابه الذي سيأتينا بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ذكرنا قبل الفاصل أن المشركين أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأصيب بعض الصحابة بالذهول وبعضهم بالخيبة والإحباط. وذكرنا أن أم سعد سألت نسيبة عن أنس بن النضر ماذا فعل في تلك اللحظات الرهيبة. ردت نسيبة: أنس لله دره من بطل، رأى بعض الصحابة يرجعون القهقرة وهم يبكون، فسألهم عن ذلك فقالوا لقد قتل رسول الله، قال فما تصنعون في الحياة بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم شهر سيفه وقاتل حتى استشهد. قالت أم سعيد: يا أم عمارة، كيف دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تشعري بالخوف؟ أجابتها: أبدا أبدا يا أم سعيد، لقد كنت أخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهام المشركين وسيوفهم التي كانت تصوب إليه من كل جانب، فوقفت أمامه لأفتيه بروحي. لله درك يا أم عمارة، فقد دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عجز عنه كثير من الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تدافع دوني. كانت أم عمارة تقاتل بسيف بدون الترس، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ينسحب من المعركة، فقال له: ألقي ترسك إلى من يقاتل. فألقاه فأخذته نسيبة وتترست به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها مشجعا: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. غير بعيد عن نسيبة كان زوجها زيد بن عاصم وولداها حبيب وعبد الله في من ثبتوا ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أرواحهم على أكفهم فداء له. وفي المعركة تقدم ابن قمئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. لكن أم عمارة كانت له بالمرصاد، فاعترضت طريقه هي ومصعب بن عمير، فضربته بسيفها فلم تصبه، فتمكن ابن قمئة منها فضربها على عاتقها ضربة قوية فتدفق الدم من كتفها بغزارة. في خضم المعركة ووسط نارها وأوارها كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب أصحابه برحمة ومحبة، فلما أصيبت نسيبة قال لابنها: يا ابن عمارة، أمك أمك. ثم دعا لها ولزوجها وولديها قائلا: بارك الله عليكم من أهل بيت. فقالت أم عمارة: يا رسول الله، ادعو الله أن نرافقك في الجنة. قال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت في بفرح: ما أبالي ما أصابني بعد ذلك من الدنيا. ظلت نسيبة سنة كاملة تتداوى من ذلك الجرح حتى شفيت. تروي صديقتها أم سعيد أنها لما غسلتها حين وفاتها عدت عليها 13 جرحا، وأن الجرح الذي أصابها به ابن قمئة كان جرحا أجوف له غور بقي حتى بعد أن برئت منه. عندما نتأمل في خروج بعض الصحابيات مع الجيش الإسلامي ليفعلن ما يمكنهن فعله، فيرعين شؤون الجنود ويهيئن لهم الطعام ويمرضن الجرحى ويقاتلن في سبيل الله، ندرك كم هم مفتئتون على الإسلام، أولئك الذين يقصرون عمل المرأة على الطبخ والنفخ والكي والغسيل. أليس في خروج المرأة إلى الغزو دلالة هامة على أن للمرأة دورا عظيما وهاما في تأييد دينها ونصرته؟ لم تكن النساء بعيدة عن مواطن القتال في غزوة أحد، بل كن يخضن في قلب الميدان بما يحتويه ذلك من أخطار. أقل هذه الأخطار تعرض إحداهن للإصابة بالجراح، وأكثرها الاستشهاد في سبيل الله أو الأسر من قبل جيش الأعداء. أليس ذلك محتملا إخوتي المشاهدين؟ من النساء اللواتي خرجن للقتال السيدة فاطمة الزهراء والسيدة عائشة، أي ابنة النبي وزوجته، ولم يقل لهن النبي صلى الله عليه وسلم: امكثن في بيوتكن، وجوهكن عورة وأصواتكن عورة وأنتن عورة بعورة. لم يقل لهن هذا أبدا. بالمناسبة أقول، سئلت أم عمارة عن نساء المشركين اللواتي خرجن مع قومهن إلى ساحة المعركة في أحد، هل قاتلن مع الرجال؟ فقالت: أعوذ بالله، ما رأيت امرأة منهن رمت سهما ولا حجرا، ولكني رأيتهن يضربن بالدفوف ويذكرن القوم بقتل بدر، وكان معهن مكاحل، فكلما جبنا رجلا أو تكعكعنا ولته إحداهن مرودا ومكحلة وقلنا له: تكحل، إنما أنت امرأة. لم تكتفي أم عمارة بشهود غزوة أحد، فشاركت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في صلح الحديبية وغزوة خيبر وعمرة القضاء وغزوة حنين. كما شاركت في معركة اليمامة. كانت معركة اليمامة هذه آخر معركة تشارك فيها، وكانت في تلك المعركة قطعت يدها وأصيبت بجراحات كثيرة. لأم عمارة قصة هامة مع كذاب اليمامة جعلتها تحرص على شهود المعركة. لا شك أنكم إخوتي المشاهدين سمعتم بمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وسمى نفسه رحمن اليمامة، واليمامة هي منطقة شرقي الحجاز. ادعى مسيلمة هذا النبوة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في سنة 7 للهجرة قدم وفد من بني حنيفة سكان اليمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم. فلما رجعوا إلى اليمامة ادعى مسيلمة أنه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، فافتتن به بعض الناس وارتدوا عن الإسلام. وكتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها: إلى محمد رسول الله من مسيلمة رسول الله، سلام عليك. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على رسالته تلك برسالة قال فيها: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى مسيلمة الكذاب مع سفير مميز. أتدرون من هو هذا السفير؟ إنه حبيب بن زيد ابن أم عمارة. لما قدم حبيب على مسيلمة بتلك الرسالة استشاط مسيلمة غضبا وسأله: أتؤمن أن محمد رسول الله؟ أجاب حبيب: نعم أؤمن بأنه رسول الله. سأله مسيلمة: أتؤمن أني رسول الله؟ قال حبيب: لا أسمع. فكرر عليه السؤال فرد الجواب ذاته: لا أسمع. فأمر مسيلمة بتقطيع أعضائه وهو على قيد الحياة عضوا عضوا، وكان كلما قطع منه عضوا يسأله: أتؤمن أن محمد رسول الله؟ فيجيب: نعم أؤمن بأن محمد رسول الله. فيسأله: أتؤمن أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. ظل حبيبا ثابتا على مبدئه، غير هيام للآلام تنهش جسده ولا للموت يمد أذرعته أخطبوطه ليلتهمه. فالحق أحق أن يقال، ولا بد يا إخوتي من أناس يقفون في وجه الباطل ويدفعون الثمن في الدنيا ليجدوه في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. لا أسمع كلمة اتخذها حبيب شعارا للنصر ولنصر الحق وللثبات عليه. عندما علمت أم عمارة باستشهاد ولدها دمعت عيناها وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. لم تستطع أم عمارة أن تنسى ولدها الحبيب في لذة كبدها، وكان شعور الكراهية لمسيلمة الذي قتله ينمو ويتجذر في صدرها يوما فيوما، إلى أن حانت ساعة الحساب حين أرسل أبو بكر الصديق خالد بن الوليد لقتال المرتدين. خرجت أم عمارة هي وابنها عبد الله وكلها أمل أن تقتل عدو الله وعدو رسوله، وأن تقتص من المجرم الذي قتل ولدها دون ذنب سوى أنه آمن بالله ورسوله وكفر بأولياء الشيطان. كانت الغلبة للمسلمين بفضل الله، والتجأ المرتدون إلى حديقة سميت فيما بعد بحديقة الموت، فاختبأوا فيها. ودخلت مسيبة وهي تحمل سيفها باحثة عن عدو الله وعن عدوها اللدود مسيلمة الكذاب. أخيرا عثرت عليه، لكنه كان جثة هامدة، فقد اشترك في قتله ابنها عبد الله وأبو دجانة ووحشي قتل أسد الله حمزة. لعل وحشي أراد أن يكفر عن فعلته فقتل رأس الكفر والدجل والضلال مسيلمة. عادت أم عمارة إلى المدينة المنورة فرحة بنصر دين الله ومقتل رأس الكفر، رغم الخسارة الكبيرة التي لحقت بها يوم ذاك. نعم فقد فقدت يدها اليمنى وأصيبت بجراحات شتى، ولكن ذلك لم يكن ليسلبها فرحة النصر ولا الأمل بالثواب، فما يدها المقطوعة إلا عضو من أعضائها سبقها إلى الجنة، وهي اليوم تعيش على أمل اللقاء به وبكل من سبقها من الأحباب في جنان الخلد، وحسن ذلك مستقرا ومقاما. عاشت أم عمارة بقية حياتها وهي تنتظر ذلك اليوم. لم يطل انتظارها كثيرا، فكل آت قريب، وعندما حانت ساعة اللقاء فاضت روحها إلى ربها، وبقيت سيرتها العطرة خالدة على مر التاريخ، تهدي الحائرين والحائرات إلى طريق الثبات والرشاد. فسلام لك منا يا أم عمارة، يا نسيبة المازينية. جمعنا الله بك وببقية الصحابيات الكريمات تحت لواء نبينا يوم القيامة. انتهت إخوتي وأخواتي وقفتنا مع البطلة المجاهدة نسيبة المازينية. ألقاكم مع بطلة أخرى في الحلقة القادمة من برنامج صحابيات. فحتى موعد اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.